بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أسباب تحصيل السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشكر الله للإخوة القائمين على هذه المراكز جهودهم الكبيرة المحمودة في توجيه الشباب وشغل أوقات فراغهم فيما يعود عليهم وعلى أمتهم بالخير العميم، وإن هذه الجهود لتستحق الإشادة والثناء، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنها خير الجزاء وأن يشد على عوادهم ويقوي عزائمهم ويهبنا وإياهم الصبر والثبات، إنه على كل شيء قدير. إنك أيها المسلم حين تتلفت حولك في هذه الدنيا ستجد جموعا غفيرة من الناس مختلفة ألوانهم وأشكالهم وأديانهم وأخلاقهم وأجناسهم، وتجد هذه الجموع الغفيرة كلها تكدح في الحياة كدحا وتسعى فيها سعيا حثيثا، تقف لتسائل نفسك عن أي شيء يبحث هؤلاء، عن أي شيء يبحث هؤلاء، وماذا يريدون، وأي غاية يقصدون. تقف لتتأمل فتجد أغراضهم شتى ومقاصدهم مختلفة متباينة، وهنا تقف لتسأل نفسك سؤالا آخر: هل يوجد غاية أو هدف محدد معين يتفق الناس كلهم أولهم وآخرهم على البحث عنه والرغبة فيه والحرص على تحصيله؟ هل يوجد هدف معين يتفق هؤلاء الكادحون جميعا على البحث عنه؟ والجواب أنه لا يوجد هدف يسعى الناس جميعا في تحصيله إلا هدف واحد، وهو السعي لطرد الهموم عن قلوبهم وتحصيل ما يسمونه بالسعادة. أما ما عدا ذلك من الأغراض مهما تكن فإن الناس لا يتفقون على طلبها، فإن من الناس مثلا من لا يسعى في العمل للآخرة وطلب مرضات الله عز وجل لأنه غير مؤمن وغير مسلم وغير مستعد ليوم المعاد ولا راغب في رضوان الله تعالى، ومثل هذا لا يعمل للآخرة. وهناك من الناس من لا يرغب مثلا في تحصيل العلم، وهم عامة العوام الموجودين في زمانك هذا وفي كل زمان لا يشعرون بقيمة العلم ولا يرغبون في تحصيله، ومن الناس من لا يرغب في المال، وذلك كالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لا رغبة لهم في الأموال، زاهدون فيها معرضون عنها. ومن الناس من لا يرغب في الشهوات الدنيوية المحضة، وهكذا كل مطالب الدنيا التي يركض البشر خلفها يتفاوتون فيها، فيسعى بعضهم إليها وبعضهم الآخر لا يسعى إليها ولا يرغب في تحصيلها، إلا أن هناك مطلب واحد يتفق الجميع على أنه مطلب محمود، بل ويسعون إليه بكل ما أوتوا من الوسائل. هذا المطلب هو الحرص على دفع الهموم والغموم عن قلوبهم، أو بعبارة أخرى الحرص على تحصيل السعادة. والسعادة كما يعرفها علماء اللغة هي أصل يدل على الخير والسرور، وهي ضد الشقاوة وخلاف النحس. أيها الإخوة، إذا عرفنا جميعا أن الناس يتفقون في البحث عن السعادة، فإننا يجب أن نعرف أيضا أن كثيرا منهم يخطئون طريقها. نعم، إن الفقير يحسب السعادة في الغنى فيسعى لجمع المال بكل وسيلة، والمريض يحسب السعادة في الصحة والعافية فيسعى إلى نيلهما وتحصيلهما، والضعيف يظن السعادة في القوة، والشخص الخامل المغمور يظن السعادة في الجاه والشهرة، والشخص المخفق يظن السعادة في النجاح، وهكذا يظن كثير من الناس السعادة في تحصيل المطالب التي طويت عنهم وحرموا نيلها وتحصيلها، فيسعون إلى نيل هذه المطالب بكل وسيلة. وأنت إذا نظرت إلى هذه الأشياء التي يسعى الناس إلى نيلها وتحصيلها، وجدت أنها في الحقيقة لا توصلهم إلى نيل السعادة، لأن السعادة كما سبق هي طرد الهم والغم عن القلب، وطلب هذه الأشياء من المال أو الجاه أو الشهرة أو المنصب أو الصحة أو النجاح، طلب هذه الأشياء بمجردها ولذاتها لا لغيرها، طلبها لا يزيل الهم عن القلب، وإن تخيله بعض الناس كذلك، بل إن طلب هذه الأشياء ونيلها يجر إلى الإنسان آلاما وهموما كثيرة. فيا ترى ما هذه الآلام والهموم والغموم التي يجرها سعي الإنسان لتحصيل هذه الأعراض الظاهرة من مال أو جاه أو صيت أو غيرها؟ أولا، يصيب الإنسان الهم والغم لعدم تحصيله لكل ما يريد، فكم من إنسان سعى سعيا حثيثا لنيل المال مثلا فأخفق في ذلك، وكانت نتيجة سعيه أن أثقلت كاهله الديون الكثيرة. إذن فقد يصيب الإنسان الهم، قد يصيب الإنسان الهم بحرمانه من هذه الأشياء التي يسعى في تحصيلها أو من بعضها، وقد يصيبه الهم من خوفه من زوالها بعد الحصول عليها. فكم من إنسان جاءته الدنيا وأقبلت عليه فتجده مع ذلك قلقا خائفا أن ترتحل عنه هذه الأعراض وأن تزول عنه بين عشية وضحاها. ولذلك كان كثير من المتشائمين وإن أقبلت عليهم الدنيا فإن قائلهم يقول: يا سامر الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا. يا سامر الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا. فحتى والإنسان يتمتع بهذه الأعراض فإن الهم يأتي إلى قلبه من خوف زوالها. ثم إن هذه الأعراض قد تزول فعلا بعدما حصل عليها الإنسان، فيبقى الهم لا يغادر قلبه. وكلنا يعرف كم من غني افتقر بعد غناه، وكم من حاكم دانت له الرقاب وذلت له الرؤوس فإذا هو بين عشية وضحاها شريدا طريدا. وكلكم يذكر مثلا قصة حاكم إيران الطاغية المتجبر الذي كان يحلم بإقامة إمبراطورية عظمى، فإذا به بين عشية وضحاها يخسر عرشه ويخرج طريدا من بلاده ويهرب من بلد إلى آخر، لا يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على ولده، ثم يموت شر ميتة بالصورة التي يعرفها الجميع. إذن فهناك هم ثالث يصيب الإنسان وهو زوال هذه الأعراض بعد حصوله عليها. وهناك هم الرابع يصيب من نالته أو من نال هذه الأعراض، وهو أن يخشى أن يزول هو عنها. فإن هذه الأعراض إن لم ترتحل عنك فإنك سترتحل عنها للموت لا محالة. ولذلك فالموت سيف مسلط على رقاب الجبارين، لأنه لا أحد مطلقا يطمع في النجاة منه والخلود أبدا، وهذا هم لا يغادر قلوبهم أبدا. الهم الخامس الذي يصيبهم هو ما يغشى قلوبهم ويعتريها حين يرون من يفوقهم في هذه الأعراض. فالغني إذا رأى من هو أغنى منه اكتئب، والحاكم إذا رأى من هو أكثر منه في رقعة البلاد التي يحكمها أو في عدد البشر أو في غير ذلك اكتئب، والقوي إذا رأى من هو أقوى منه اكتئب، وهكذا. الهم السادس هو ما يصيب قلوب هؤلاء الذين حصلوا على بعض الأعراض الدنيوية من ما يسمعونه من ذم الناس لهم وعيبهم لهم. فأنتم تعرفون مثلا أن هناك أغنياء يملكون الأموال الطائلة، ثم تجدون كثيرا من الناس يتكلم فيهم وينال منهم بأي صورة من الصور. فالإنسان الذي يملك الغيرة الدينية يقول: فعسى لهؤلاء الأغنياء، ما أغنى عنهم مالهم، إن هذه الأموال يعذبون بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كارهون، ويعذبون بها في قبورهم وفي آخرتهم. والإنسان الذي يحس بالغيرة الوطنية يقول تبا لهؤلاء الأغنياء إنهم تنكروا لأوطانهم وبلدانهم فأصبحوا ينفقون الأموال الطائلة في بلاد أوروبا وغيرها ولا تستفيد منهم بلدانهم التي ينتسبون إليها. وأقاربهم يقولون ليس لنا إلا الإثم أما غير ذلك فلم ننتفع منهم وهكذا. فيشقى هؤلاء الأغنياء بالذنب الذي يسمعونه على ألسنة الناس. وأخيرا يشقى هؤلاء كلهم أو معظمهم بما يعرفونه من العذاب الذي أعده الله عز وجل لمن استعمل هذه الأعراض في غير مرضاته. فسواء آمنوا بهذا العذاب المنتظر بأمثالهم إيمانا حقيقيا أو ظنوا أنه سيصيبهم أو خافوا، ففي جميع هذه الحالات هم يعذبون بالوعيد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه لأمثالهم. لذلك كله فإن الإنسان يخطئ حين يعتقد أن السعادة وطرد الهم والغم عن قلبه يكون بتحصيل الأعراض الدنيوية، بتحصيل المال، بتحصيل السمعة والصوت والجاه، بتحصيل المركز والوظيفة، بتحصيل القوة، بتحصيل الشهادة الدراسية، بتحصيل الشهوة الحيوانية. يخطئ الإنسان طريق السعادة حين يقضي عمره وأيامه في البحث عن هذه الأعراض الزائلة. وحينئذ يسأل الإنسان وهل هناك سعادة أو لذة يشعر بها الإنسان غير هذه السعادة؟ فأقول لقد ذكر شيخ الكاتبين في مصر الأديب المشهور مصطفى المنفلوطي في كتابه الذي سماه بالنظرات، ذكر قصة سماها قصة الصياد. وخلاصة هذه القصة أن أحد أصدقائه قال إن رجلا قرع عليه الباب فخرج فإذا هو بصياد ممن يصيدون السمك وإذا معه سمكة كبيرة، فقال له بعد أن سلم عليه وحياه أتشتري مني هذه السمكة؟ قال فلم أساومه عليها بل سألته مباشرة كم تريد عليها؟ فقال أريد عليها كذا وكذا. قال فنقدته ثمن حالا. فارتاح الصياد لهذا وشكرني ودعاني وقال لي وقد رأى علي مظهر الغناء والثراء، قال جعلك الله سعيدا في نفسك كما جعلك سعيدا في مالك. قال فقلت له أيها الصياد، وهل هناك سعادة غير سعادة المال؟ قال لي أجل، إن سعادة المال لا قيمة لها ما لم يكن الإنسان سعيدا في نفسه. فقال له وهل أدركت سعادة النفس؟ قال نعم، إنني وأنا الرجل الفقير أحس في قرارة قلبي بسعادة لا حدود لها. قال وكيف تشعر بالسعادة وأنت ترى هؤلاء الأغنياء أصحاب الأموال الطائلة والقصور الفارهة والمراكب الفخمة؟ قال له الفقير البسيط، قال له: وأي شيء أغنت عنهم هذه الأموال التي وجدوها، وهي لن تمنحهم السعادة التي يبحثون عنها. إن هذا ما يزهدني في المال، أنني أرى الذين حصلوا عليه هم أكثر الناس شقاء به، يشقون في جمعه ثم يشقون في المحافظة عليه ويشقون في تنميته ويشقون به في الدنيا ويشقون به في الآخرة. أما أنا أيها الصياد الفقير فإنني أجد لذة في حياتي، حياتي البسيطة البعيدة عن التكلف والتعقيد بين أولادي وزوجي في هذا الكوخ المتواضع، ولا أشعر لأحد بمنة علي إلا لله عز وجل، فأتوجه إليه بالعبادة والشكر والتعظيم، وأتعرف إليه بأسمائه وصفاته، وأتقرب إليه بألوان العبادة بكرة وعشية. فتعجب هذا الرجل الغني من هذا المنطق القوي الذي يتحلى به هذا الفقير. أيها الإخوة، إنك حين تبحث عن السعادة الحقيقية تجد أنها شعور في النفس وشعور في القلب ينفسح وينشرح فيشعر بالسعادة حتى مع فقد جميع الأعراض الدنيوية، ويضيق القلب ويظلم فيشعر بالقلق والشقاء حتى مع وجدان جميع الأعراض الظاهرة الزائلة. ولذلك فإن السبيل الوحيد إلى تحصيل السعادة وإلى طرد الهموم، السبيل الوحيد السالم من جميع المنغصات، هو العمل لله عز وجل والتوجه إليه تبارك وتعالى بكل النفس وبكل القلب، والإعراض عن كل ما سواه من المخلوقين. ولذلك فإن الإنسان الذي يعمل لله عز وجل يكون في سرور أبدا، فهو إذا حصل ما يعمل من أجله أصابه السرور، وإذا انتصر أصابه السرور، وإذا انهزم أو لم يحصل على ما يريد أو أخفق فإنه لا يغتم لذلك، لأنه يعرف أن الأجر الذي وعده الله عز وجل مرتب على العمل وليس على النتيجة. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حيثما ذهبت فهي معي لا تفارقني، سجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة. هكذا السعادة مستقرها القلب، ولا سبيل لهم على القلب، فإن سجنوه تفرغ للعبادة، وإن آذوه شعر بأن هذا الإيذاء في ذات الله، فوجد من سرور القلب ونعيمه بهذا الأذى ما لا يجده الناس الذين يظن أنهم سعداء يتقلبون على فرس الحرير والجيبات. وإن نفوا من بلده شعر بأن هذه سياحة، وأقصى ما يفعلون به أن يقتلوه، وهذه شهادة يتمناها كل مسلم صادق ويدعو الله عز وجل أن يبلغه منازل الشهداء. ف فيحتار أعداؤه به. وها نحن أمام داعية من الدعاة المعاصرين يشرد من بلده ويطرد ويؤذى بألوان الأذى، فلا يأبه بما يصنع الأعداء وما يضعون أمامه من العراقيل، فيقول ضمن قصيدة طويلة، يقول: ولو ملكت خياري والدنا عرضت بكل إغرائها في فنها العجب، لما رأت غير إصراري على سنني وعادها اليأس بعد الهج والنصب. قلبي خلي عن الدنيا ومطلبي ربي، فليس سراب العيش من أربي. ثم يقول: وقد فقد كثيرا مما يجده الأغنياء والمشرفون، وأخرج من بلده وتغرب وفارق أهله وأصدقاءه. يقول بلسان المؤمن الصادق: ربي لك الحمد، لا أحصي الجميل إذا نفست يوما شكاة القلب في كربي. فلا تؤاخذ إذا زل اللسان، وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي. لك الحياة كما ترضى، بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. وهذا الشعور ليس شعورا خاصا بهذا الداعية أو بذلك الإمام الجليل، بل هو شعور وجده كل مسلم صادق وهو يفقد ما يفقد من زخرف الدنيا، وجده محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة، ووجده أصحابه وهم يطردون منها كل مطرد، ووجده المؤمنون في غزوة أحد وهم يهزمون، ووجده أصحاب الرجيع وهم يقتلون، ووجده كل مؤمن يجد الأذى في ذات الله عز وجل، فيعوض عما فقد من هذه الدنيا بهذا السرور القلبي الذي لا يمكن أن يوصف. وإنما عبر عنه هذا أو ذاك، عبروا عنه على لسان الجميع. وأعظم الناس شعورا بذلك وإدراكا لهذه السعادة هم أعظم الناس عملا للآخرة واستعدادا لها وتضحية في سبيل الله عز وجل. ولذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من السعادة في الدنيا وفي الآخرة أكملها وأزكاها وأوفاها. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يعني قد شرحنا لك صدرك ووسعناه وطمأناه بالإيمان والعلم النافع والنبوة، وأعطاه الله عز وجل ما ذكره في هذه السورة من الرفعة والنعيم في الدنيا وفي الآخرة. ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرح والسعادة والنعيم في الدنيا وفي الآخرة بقدر كمال اتباعهم له صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من شرح الله صدره للإسلام وسعه للإيمان فهو على نور من ربه، يتحرك في هذه الحياة وهو يعرف لماذا جاء إلى هذه الدنيا وكيف يقطع هذه الرحلة القصيرة عليها وإلى أين سينتهي به المقام وما هو مصيره في الآخرة، فيشعر بالأنس والسعادة ويتلذذ بطاعة الله تعالى ومناجاته. أما الكافر فهو على الضد من ذلك، فهو قاسي القلب، يسمع الآيات القرآنية ويسمع ذكر الله عز وجل فيزيد هذا قلبه قسوة وجمودا، فقلوبهم قاسية من ذكر الله. ومنها هنا سببية، يعني قلوبهم قاسية بسبب ذكر الله عز وجل، وهكذا الكافر لا يزيده ذكر الله تعالى إلا قسوة في قلبه، وقد تكون من ابتدائية فيكون المعنى أن قلوبهم قاسية بسبب بعدها عن ذكر الله عز وجل، فهي معرضة عن ذكر الله، غافلة عن ذكر الله، وها هنا تكون من للابتداء. ويقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. فهذا الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون هو مثل للمشرك الذي يعبد آلهة شتى، فيصبح قلبه متشعبا في الأودية والشعاب، هذا يأمره بأمر وذاك يأمره بضده. أما المؤمن الموحد لله عز وجل فقلبه على وجهة واحدة. وحين ننظر إلى الأسباب التي حصل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل بها أتباعه هذه السعادة، نجد أنه يمكن تلخيصها واختصارها في الأسباب التالية. أولا، السبب الأول هو الإيمان والتوحيد، فإن للمؤمن من السعادة بالإيمان بالله عز وجل ما لا يجده غيره، ولذلك تجد الكافر مظلم القلب، مظلم النفس، قلق الفؤاد. ولو قرأت ما تغنى به الشعراء الكافرون وما عبروا به عما يحسونه في نفوسهم من الضيق لشعرت ببعض ما يعانونه من ذلك، وهم يحاولون طرد هذه الهموم عن قلوبهم بالسكر مثلا ليفقدوا عقولهم ويفقدوا الشعور بالحياة، أو بغير ذلك من ألوان اللذائذ الدنيوية التي يتعاطونها، فلا يزيدهم هذا إلا قلقا وظلمة، فيلجؤون أخيرا إلى التخلص من هذه الحياة الدنيا بالانتحار. وإن أعلى نسب الانتحار اليوم هي في أعلى بلاد العالم في الحضارة وفي التيسيرات المادية الهائلة، وهي ما تسمى بالدول الاسكندنافية، ففيها أعلى نسبة لدخل الفرد، وبالمقابل ففيها أعلى نسبة للانتحار. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من طرق موصولة ومرسلة يشد بعضها بعضا، كما يقول الحافظ ابن كثير، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: يا رسول الله، وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. إن هذا هو العمل في سبيل الله عز وجل، والتوجه بكل النفس وكل الطاقات إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. أما السبب الثاني من أسباب السعادة فهو العلم، والمقصود بالعلم العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه. فإن هذا العلم يفتح القلب، فقد يطلب الإنسان العلم كما قال الإمام الزهري رحمه الله: قد يطلب الإنسان العلم وقلبه شعب من الشعاب، فما يزال في طلبه حتى يصبح قلبه واديا من الأودية. وقد يكون مراد الإمام الزهري أن الإنسان تتسع مداركه للعلم، وهذا صحيح، ولكن يدخل في ذلك أيضا أن الإنسان كلما تزود بالعلم النافع اتسع صدره وانشرحت نفسه، وبضد ذلك فإن الجهل ظلمة تخيم على قلب صاحبها فلا يأنس بشيء بعده أبدا. السبب الثالث من أسباب تحصيل السعادة هو محبة الله تبارك وتعالى بكل القلب، والإقبال عليه، والتنعم بذكره. ولذلك كان العباد والمحبون يعيشون في أعلى درجات السعادة، حتى ليقول قائلهم: إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا، حتى إنني لأقول: إن كنت في الجنة في مثل هذا فإني إذن في عيش طيب. ساعات يرقص القلب فيها طلبا، يرقص القلب فيها طربا، ابتهاجا بالقرب من الله تبارك وتعالى، والأنس بذكره، والتلذذ بمناجاته. وبضد ذلك فإن من أسباب الشقاوة أن يتعلق قلبك بغير الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: من تعلق قلبه بشيء غير الله تبارك وتعالى عذب به. وذلك لأن الإنسان قد يتعلق قلبه بغير الله من المحبوبات والمعشوقات بالصور الجميلة، سواء كانت صورة امرأة أو صورة شاب، أو كانت تعلقا بدنيا أو بجاه أو بأي أمر آخر، فيصبح قلبه متألها لهذا المحبوب متعبدا، حتى لا يقول القائل من هؤلاء المصابين بالأوساخ الوثنية، يقول عن محبوبته: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وحتى لا يبلغ تقديس الوطن مثلا على لسان أحد الشعراء أن يقول وطني لو صوروه لي وثنا لهممت ألفم ذلك الوثن. نعم. ويقول آخر وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. إذن تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى سبب لأن يعذب الله هذا القلب المتعلق بغيره بهذا الشيء الذي تعلق به. فتجد واحدهم مثلا قضى حياته كلها في التعلق بمعشوقة بغض النظر عن من تكون، ثم لم يتح له أن يجتمع بها ولا أن يسعد فيما يعتقد هو بلقائها، فمات محروما من الخير كله. له حصل على ما يريد من هذه المحبوبة التي ملأت عليه قلبه، ولا هو عاش حياته بعيدا عن هذا الشقاء، كمات ميتة التعساء الأشقياء، وليس يغني عن هؤلاء العشاق شيئا أن يكون بعض الناس يقرؤون قصائدهم فيجدون المتعة فيها. فأي غناء لهذا العاشق وهو في ظلمة قبره أن يردد الناس اسمه أو يتغنوا بقصائده أو يتمدحوا بالمواقف التي حصلت له. إنها الشقاوة تحيط به وتحيط بقلبه من جوانبه. وهكذا من تعلق قلبه بغير الله تعلق حب وذل وتأله فإنه يعذب بهذا الشيء الذي تعلق به. ولذلك تجدون مثلا الشباب الذين يركضون خلف الأغاني المنحرفة ويكثرون من سماعها فتتأثر قلوبهم بذلك، تجد أنه لا مكان للقرآن ولا للذكر ولا للذة المناجات في قلوبهم. وهذا مصداق ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. السبب الرابع هو دوام ذكر الله تعالى على كل حال، فإن وهذا أثر من أثار المحبة، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا أحب العبد ربه تبارك وتعالى فإنه يأنس بذكره فيزداد لذلك أنسا ويزداد به سعادة. السبب الخامس هو الإحسان إلى المخلوقين، هو الإحسان إلى المخلوقين، فإن الإنسان الذي يبذل نفسه للناس وماله وجاهه وما يستطيع في إيصال الخير الدنيوي والديني إليهم يجد في قلبه من السعادة واللذة الشيء العظيم. وهذا سر وضعه الله عز وجل في قلوب العباد، فتجد الناس الذين تتحرك أريحيتهم لخدمة الآخرين والإحسان إليهم وإيصال ألوان المعروف إليهم تجدهم يشعرون في قلوبهم بلذة وسعادة بالبذل أعظم بكثير مما يشعر الآخذون بالأخذ. يعني الكرماء والأجواد الذين جبلوا وطبعوا على ذلك يشعرون بلذة العطاء أكثر بكثير مما يشعر الآخذ بالفرح والسرور واللذة لهذا المال الذي أخذه، ولكن يشترط لذلك أن يكون هذا العطاء وهذا الإحسان الذي تقدمه للآخرين أن يكون بدون انتظار مقابل من الناس. فإن الذي يحسن إلى الناس وهو يشعر بقيمة العطاء ويشعر بأنه أعطى وقدم ويدرك قيمة ما بذل يصبح منتظرا أن يرد الناس إليه الجميل، وأن يقابلوا إحسانه بالإحسان ومعروفه بالمعروف، فيفاجأ بأن كثيرا من الناس قد لا يكونون كذلك. فكم من إنسان تحسن إليه فيسيء إليه، أو على الأقل لا يشعر بقيمتها. صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمتصدق والبخيل، فقال مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من تراقيهما إلى ثديهما. فالمتصدق إذا أراد أن يتصدق اتسعت هذه الجبة أو الجنة حتى تقفو بنانه وتعفو أثره، أما البخيل فإنه إذا أراد أن يتصدق لزقت كل حلقة من هذه الجنة مكانها وتضايقت فلا ينفق أبدا. فهكذا الكريم إذا أراد أن يتصدق، وهكذا البخيل. وأشد من ذلك من لم يقتصر على منع خيره عن الناس، بل تعدى ذلك إلى إيصال شره عن الناس بالظلم مثلا، فإن الذي يظلم الناس لا يشعر للسعادة بطعم، فهو يدرك دائما وأبدا أن هذا الظلم سيحيق به يوما من الأيام، ويتذكر هؤلاء الناس الذين ظلمهم وأساء إليهم فيشعر بالحزن والهم والغم لذلك. فاحرص أيها المسلم إن كنت باحثا عن السعادة على أن تكون كريما معطاء جوادا، ليس بالمال فقط، جوادا بنفسك، تجود بالابتسامة للناس، تجود بالعطاء، تجود بالإحسان بكل صور الإحسان وألوانه. وانظر كيف كان إمامك ومتبوعك صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الناس، فاقتفي أثره في ضروب الإحسان، تجد لذلك من اللذة ما يغريك بالزيادة والمواصلة في هذا الطريق. السبب السادس من أسباب السعادة هو شجاعة القلب وجراءته. فالإنسان الشجاع واسع البطان مسرور القلب دهيج النفس وبضد ذلك الجبان. فإن السعادة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله حرام على كل جبان، كما هي حرام على كل بخيل. والمقصود بالشجاعة هي قدرة الإنسان على ضبط نفسه فيما يحتاج إلى ضبط وإحجام، وعلى الاندفاع والإقدام فيما يحتاج إلى الإقدام. السبب السابع هو إخراج دغل القلب وإخراج الأعراض الرديئة من القلب. إن الإنسان الذي يحس بالحسد للناس مثلا أو بالحقد عليهم لا يمكن أن يكون سعيدا، لأنه لا بد أن يجد سرورا يصيب من يحسدهم وخيرا ينزل بهم فيغتم لذلك. أما من يحب للناس الخير كما يحب لنفسه فإنه يفرح بما أصاب الناس من خير،
فيكون ما أصابهم سببا أيضا لسعادته وسرور قلبه. السبب الثامن هو ترك فضول النظر وفضول الكلام وفضول الاستماع وفضول الأكل. والمقصود بفضول هذه الأشياء يعني الزيادة منها التي لا حاجة إليها، لا تكثر من الكلام بلا فائدة أو النظر بلا فائدة أو الأكل أو النوم أو المخالطة التي لا فائدة منها، فإن الزيادة من هذه الأشياء حمى للقلب، ومن أكثر منها شعر بظلمة في قلبه واسوداد فيه، ومن قلل منها واقتصر على القدر المطلوب المناسب وجد لذلك من اللذة ما يجد. السبب التاسع والأخير هو الإيمان الحق بالقدر، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا يجعل المؤمن مطمئنا لما يمكن أن ينزل به من المصائب والهموم، فإذا نزل به شيء من ذلك كان متوقعا له هادئ النفس غير جزع من ذلك. هذه جماع الأسباب التي يحصل بها للإنسان السعادة في الدنيا. وكما ذكرت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق بهذه الأسباب أعظم تحقق، فحصلت له السعادة من جميع نواحيها، فأنت إذا اقتديت به في ذلك أدركت من السعادة بقدر كمال الاقتداء. وليس المقصود السعادة الدنيوية فحسب، بل إن للمؤمن مع سعادة الدنيا سعادة الآخرة، ولذلك يقول الله عز وجل عن المؤمنين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلم، إنك حين ترى الناس من حولك وهم يركضون سعيا وراء المقاصد التي ظنوا فيها السعادة، يجب أن تدرك أن هؤلاء القوم قد أخطأوا طريقها، وأن طريقها أمامك واسع لاحب واضح مستقيم، فعليك أن تسلك السبيل الموصل إلى السعادة حتى تحظى بخير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن عاشوا عيشة السعداء وماتوا ميتة الشهداء، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال وأن يجعلها في موازيننا الصالحة. حقيقة الأمر الأسئلة كثيرة جدا، ونحرص بإذن الله سبحانه وتعالى على استيعاب أكثرها بقدر الاستطاعة وبقدر الوقت. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله وأسأل الله أن يظلنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. سؤالي هو عندما خرج رمضان أو عند العودة من أحد المخيمات بعدها بأيام قلائل تذهب الروحانية التي كانت تلازمني في ذلك الوقت، فما سبب ذلك وما هو علاج هذه الحالة وجزاكم الله خيرا.
مما لا شك فيه أن من مجالس الذكر والعبادة والعلم أثر كبير جدا في تقوية الإيمان وتحريكه في القلوب، ولذلك يجد الإنسان في حضور هذه المجالس إشراق في قلبه وحركة وارتفاع في مستوى إيمانه، وهذا شيء طبيعي. فإذا خرج الإنسان من هذه الأوقات أو الأمكنة أو المجتمعات شعر بأن مستوى الإيمان قد ضعف عما كان عليه، وقد أدرك أو شعر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن حنظلة ابن الربيع الأسيدي أنه جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال من الإيمان وقوة اليقين واستحضار الآخرة، فإذا فارقناه وذهبنا إلى بيوتنا عاكسنا الأولاد والأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. قال أبو بكر: والله إني لأجد مثل ذلك. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة مثل ما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي في جميع الأوقات لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا الحديث فيه عبرة، فهو أولا دعوة إلى كل مسلم أن يحرص على أن يكثر من حضور مجالس العلم والذكر والعبادة لما فيها من تقوية الإيمان وزيادته. ثانيا أن الإنسان لا يمكن أن يبقى على مستوى واحد، بل لابد أن يشعر أحيانا بارتفاع وأحيانا بشيء من الهبوط ساعة وساعة. أما الحال التي يطمح إليها حنظلة رضي الله عنه فهي إنما تجدر وتليق بالملائكة، ولذلك نبهه صلى الله عليه وسلم لأنه لو كنتم على هذه الحال في كل أوقاتكم لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. والإنسان لم يخلق ليكون ملكا، إنما خلق ليكون إنسانا. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، ونهى النفس عن الهوى، فالله عز وجل يعلم بحكمته وعلمه وهو الذي خلقنا أن الإنسان يشتجر في نفسه الهوى، تتحرك في نفسه الشهوة، ولكن المطلوب ليس أن لا يوجد الهوى أبدا، وإنما أن ينهى الإنسان نفسه عن الهوى. وهذا هو المستوى الإيماني الذي ينبغي للإنسان أن يجاهد في الوصول إليه.
عندما ينشغل بعض الدعاة خلال دعوتهم عن التفرغ لطلب العلم أو كثرة التعبد لله سبحانه، فإن مشاغل الدعوة قد أخذت عليه جل وقته، فما هو إرشادك لهؤلاء بحيث يتمكن من الجمع بين الثلاثة دون الإخلال بأي منهم؟
لا شك أن المسلم مطالب بالتوازن، والحقيقة أن كثيرا من الناس وخاصة الشباب يخلون بهذا المطلب الذي هو التوازن، فإذا أقبل الإنسان على أمر أقبل عليه كله، وإذا أدبر عنه أدبر عنه كله، فتجد الشاب اليوم مثلا منشغلا بالدعوة حتى ربما تفوته صلاة الجماعة، وربما أخل بكثير من الواجبات، وربما سبب مضايقات لأهله ولوالديه، وقصر في أشياء كثيرة، ثم تجده من الغد وقد بطل هذه الأشياء كلها، فتسأله ولما يا أخي؟ يقول لك يا أخي أنا نظرت فوجدت أنني قد أهملت نفسي، وقد قصرت في العبادة، وقد قصرت في تحصيل العلم، وقد قصرت في حقوق الوالدين، ويبدأ في تعداد الآثار السلبية التي نتجت عن عدم توازنه الأول، فيجعل من هذه الأسباب تكأة ووسيلة لأن يخطئ مرة أخرى ويخل بالتوازن مرة أخرى، فيترك أمر الدعوة بالكلية ليتجه لماذا؟ ليتجه لتحصيل العلم، فتجده متنقلا من حلقة إلى حلقة ومن درس إلى درس، وإذا خلا ببيته خلا للقراءة، وإذا اجتمع بأصدقائه فإنه يكون قد اصطحب معه كتابا ليقرأه، وهكذا فيسيطر عليه هم العلم لفترة معينة، فيستيقظ بعد فترة وإذا به قد أخل بأشياء أخرى كثيرة فيلتفت إليها، وهكذا لا يعرف التوازن إليه سبيلا. هذا خطأ لاحظ وقوع كثير من الشباب المقبلين على الدين وعلى الدعوة وقوعهم فيه. والنصيحة التي أنصح بها نفسي وإخواني أن نحرص على أن نكون متوازنين في سائر أعمالنا، وحين نشعر بتقصيرنا في مجال من المجالات يجب أن نشعر، وهذه نصيحة ثمينة إن شاء الله، يجب أن نشعر أن من غير الممكن أن نسدد النقص الذي نشعر به بين عشية وضحاها. ولذلك قال أحد العلماء كما حكاه أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم، قال: من أراد أن يحصل على العلوم كلها في وقت قصير فهو مجنون، فهو مجنون. وهذا حال كثير من الناس، فحين تشعر بالتقصير في مجال من المجالات فتذكر أن الطريقة الصحيحة للتغلب على هذا التقصير الموجود لا بد أن تكون بالتدرج. لنفترض أنك قد أخللت أو شعرت بالإخلال بواجب طلب العلم، فحينئذ عليك أن ترسم لنفسك برنامجا معتدلا معقولا، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وليكن مثلا بدء هذا البرنامج بأن تحفظ القرآن الكريم بصورة تدريجية خلال سنتين أو ثلاث سنوات مع مجموعة من زملائك في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، وطلب وحفظ القرآن هو عنوان طلب العلم. قال الله عز وجل عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا حفظت القرآن انتقل إلى أخذ علم آخر، فإذا أتقنته أو أتقنت أصوله ابدأ بعلم ثالث وهكذا. هناك طريقة أخرى، وهي أن تبدأ بحلقة معينة مثلا، فتقرأ على شيخ مثلا مجموعة من الكتب، فإذا أنهيتها وأخذت ما عند هذا الشيخ انتقلت إلى شيخ آخر وهكذا. طريقة ثالثة، قد تقول: ليس لدي وقت لملازمة حلقة هذا العالم أو هناك موانع. أن تبدأ في تحصيل العلم مع نفسك أو مجموعة من زملائك باختيار مجموعة من الكتب في ألوان شتى من العلوم والفنون، وتستعين على ذلك بسماع أشرطة العلماء، فإنك تجد اليوم بحمد الله مجموعة كبيرة من الأشرطة قد سجلت عليها دروس علمية حقيقية في سائر العلوم، وأنت حين تسمع هذه الأشرطة تستفيد منها فائدة كبيرة حتى كأنك حاضر هذه الحلقة. طبعا مع الفارق، فأقول لا أقول إنك حاضر، ولكن كأنك حاضر هذه الحلقة، وإن كان للحضور بركة وفائدة أخرى. المهم النصيحة مرة أخرى: حين تشعر بالتقصير في أي مجال من المجالات يجب أن تتذكر أن سد هذا التقصير لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، بل لابد أن يأخذ صورة تدريجية شيئا فشيئا.
فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبك فيه. وبعد، فإني أجد في نفسي حسدا لبعض إخوتي عند تميزهم علي به، مع أنها أعمال خير، ويصيبني بذلك شيء من الغمة، وأشهد الله على كراهية ذلك، فكيف أدفعه عن نفسي؟
أحبك الله. أما لسان الحسد فلا شك أنه خلق ذميم، والنصوص صريحة في النهي عنه، لكن ينبغي التفريق بين الحسد وبين الغبطة، فإن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، بحيث إذا رأيت أحدا قد أصيب بخير حسدته حتى يتمنى أن يزول هذا الخير عنه. أما الغبطة فهي أنك إذا رأيت أحدا أصابه خير تمنيت أن يصيبك مثل هذا الخير الذي أصابه، وأن ترتفع إلى مثل الدرجة التي وصل إليها. وسواء كان الذي تحس به حسدا أو غبطة، فإن الحسد الممنوع المحرم يزول بإذن الله بالمجاهدة، وأحيل القارئ وأحيل السائل على كتاب قيم للإمام ابن حزم الأندلسي اسمه كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس، فقد تكلم فيه عن موضوعات كثيرة مفيدة تتعلق بعلاج النفوس ومداواتها، بل وذكر الإمام ابن حزم نفسه ذكر بعض الخصال الذميمة التي كانت موجودة فيه كالحدة والعجب وغيرها، وكيف استطاع بإذن الله أن يتخلص منها.
فضيلة الشيخ، لدي حماس للإسلام والعمل له والدعوة إلى الله، ولكن هناك ما يعيقني عن ذلك، وهو إحساسي بقيود في داخلي تمنعني من عمل شيء، وهذا أمر أعاني منه كثيرا، فما الحل لمشكلتي هذه؟ وجزاكم الله خيرا.
هذه القيود التي تعاني منها ليست ظاهرة، ما هي بالضبط؟ ما هي بالضبط هذه القيود التي تحول بينك وبين الدعوة إلى الله عز وجل؟ إن كانت قيود نفسية وموروثات وأشياء تشكلت في نفس الإنسان وصارت تشكل عقدا تحول بينه وبين الاستمرار في طريق الدعوة، فإن هذا الأمر لا يكاد يخلو إنسان من شيء منه، فمقل ومستكثر. وإنما الفرق بين الناس هو أن منهم من يملك الهمة والعزيمة والإرادة القوية فيقدم ويتغلب على هذه الصعاب، ومنهم من لا يملك الإرادة والعزيمة فيحجم فتتضخم هذه القيود عنده. وأضرب لذلك مثلا، والمثال بسيط لكنه يوضح المراد. من أساليب الدعوة الكلمة الطيبة تلقيها أمام الناس، وكل إنسان يجد نوعا من الصعوبة والتردد في الوقوف أمام الناس، وقد يشعر بحرج وقد يشعر برعدة تأثريه أحيانا وهو يهم في القيام، فهذا صعوبة أو عقبة تحول بينك وبين صورة من صور الدعوة إلى الله عز وجل. فمن الناس من يظل يستجيب لهذا المانع فيحجم عن الدعوة والقيام بالموعظة مرة بعد مرة، وقد تأتي فرص يمكنه أن يقوم فيها ولو بشيء من الصعوبة فيفوت هذه الفرص، وقد يستجيب لهمسات الشيطان ووساوسه التي تقول له لا تقم، تقوم في مناسبة أخرى، في مرة قادمة تحضر وتعد الموضوع إعدادا جيدا حتى لا تخرج أمام الناس، وأحيانا إذا كنت تريد أن تقوم لتتحدث بعد الصلاة يقول لك الشيطان لا تقم الآن والناس يسبحون ويهللون وقد ارتفعت أصواتهم فتقطع عليهم تسبيحهم، انتظر قليلا، وهذا ليكون أهول لك أيضا. فإذا سكت وقال لك الآن غير مناسب لأن الناس بدأوا يخرجون من المسجد ولا ينتظرون أن يقوم أحد بعد هذا الوقت، وهكذا يضع الشيطان أمامك عقبات كثيرة. فإذا استمعت إلى هذه العقبات التي يضعها مع وجود عقبات وموانع فطرية انتهى عمرك وأنت لا تستطيع أن تتكلم، لكن إذا حاولت أن تتدرب وتتغلب على هذه العقبات من خلال المناسبات والفرص الكثيرة، كالفرص مثلا في المراكز الصيفية، في المدرسة، في المسجد الذي يكون أهله قليل، بين الزملاء إلى آخره، فإنك تزيل هذه العقبة شيئا فشيئا. وإلا فهل تتصور مثلا أن الخطباء الذين يعتلون أعواد المنابر ويتكلم الواحد منهم الساعات الطوال دون تردد قد ولدوا هكذا؟ الجواب لا. وأنا أضرب مثلا واحدا بهذا الأمر، وإلا فأساليب الدعوة كثيرة وطرق الخير كثيرة ليست مقصورة على هذا الباب، فقد يوجد فعلا من ييأس من إمكانية علاج هذا الجانب، وحينئذ فعلي أن يدرك أن وسائل الدعوة كثيرة جدا. الدعوة تكون بالتربية، تكون بالتعليم، تكون بالصلة الفردية، تكون بالمناصحة، تكون بالكتابة، تكون بالمشاركة في الأنشطة المختلفة إلى غير ذلك.
ذكرت أن من تعلق قلبه بغير الله كان سببا لشقاوته وعذب هذا الشخص، فما هو علاج التعلق بغير الله مثلا بالصور أو بالأخص بالأشخاص الذين يوجد فيهم ما يسبب التعلق القلبي؟
غالبا التعلق القلبي يكون بالصور الجميلة، سواء كانت صورة امرأة أو شاب أو غير ذلك. فإذا وجد في الشخص الظرف والملاحة وخفة الدم فإن هذا مدعاة لتعلق من حوله به، وهذا بصراحة موجود عند كثير من الشباب، وقد يأخذ أحيانا اسم الحب في الله مع أنه ليس حبا في الله بالمعنى الصحيح. صحيح أنهم متحابون في الله جملة، لكن هذا الحب الزائد ليس لأن هذا الشاب مثلا يملك علما أكثر أو عبادة أكثر أو قربا من الله أكثر، وإنما للصفات الشكلية التي ذكرتها. وهذا باب خطر، وعلى الإنسان أن يحرص على حماية قلبه من ذلك، لأن القلب إذا وقع في هذا الشرك فقد وقع في أمر عظيم. فالحماية والوقاية خير من العلاج بكثير، خاصة في هذا الباب. أما من ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يبحث عن الوسائل التي تخلصه من هذا الأمر، ويجاهد نفسه فيه، ويكثر من العبادة وذكر الله ودعائه، ويحرص على معرفة العيوب الموجودة في هذا الشخص الذي تعلق به، فإنه إذا عرف عيوبه وتذكر ما فيه من المعايب التي هي موجودة في كل إنسان زهد فيه وخف ميزانه عنده، ثم يحرص على أن لا يستجيب لما تدعوه نفسه إليه من كثرة مخالطته ومجالسته وممازحته. وإذا جلس إليه يحرص أن يكون في مجلس عام، وألا يكثر من الجلوس إلى جواره والنظر إليه، وحب التعليق على الكلمات التي يقولها، وغير ذلك من الأشياء التي يكون دافعها التعلق بهذا الشخص. وهناك مقالات للإمام ابن القيم بسط في هذا الموضوع بسطا جيدا، يمكن أن تقرأه في زاد المعاد وفي إغاثة اللهفان وفي الجواب الكافي وغيرها من الكتب.
كيف التخلص من الحساسية الزائدة والمرهفة، حيث يتأثر الإنسان من كل كلمة تقال له ويحسب لها ألف حساب ويفسرها تفسيرات قد تكون شيطانية، وربما ظن في إخوانه الظنون الخاطئة؟
هذه الحساسية الزائدة لا شك أنها مرض يعتري الإنسان، وهي عذاب له ولمن حوله. عذاب له لأنه يحلل ويفسر تصرفات الناس ويربط بينها بطريقة غير صحيحة، فيصبح وكأنه هو محط جميع التصرفات. الكلمة الفلانية هو المقصود فيها، والعمل الفلاني قصد فيه إبعاده، والخطوة الفلانية كانت من أجل الإساءة إليه، وهكذا. وهي عذاب لمن حوله، لأن من حوله إذا أدركوا عنده هذه الحساسية المرهفة بدأوا يجاملونه ويحاولون تجنب الأشياء التي تثير هذه الحساسية، فيتعبون لذلك أشد التعب، ومع ذلك لا يفلحون، بل لابد أن يقعوا في أشياء عفوية يفسرها هذا الإنسان تفسيرا غير صحيح. وأول خطوات العلاج أن يدرك هذا المصاب بالحساسية هذه القضية، يدرك أنه حساس حتى يكون عنده استعداد لقبول تفسيرات الناس لمواقفهم. فإذا قلت أنت قلت في اليوم الفلاني كذا وكذا وأنت تقصدني، قال لك الطرف الآخر: لا يا أخي، أنا لا أقصدك، إنما أقصد أمرا آخر بينه لك. يكون لديك استعداد لقبول هذا التفسير إذا عرفت أن عندك حساسية زائدة. ومن العوامل المعينة على إزالة أو تخفيف الحساسية كثرة المخالطة في مثل هذه المراكز، وخاصة أن يهدف الإنسان من خلال المخالطة إلى تدريب نفسه على الاختلاط بالناس وتفسير تصرفات تفسير صحيح وتخفيف هذه الحساسية. والإنسان، وأعرف أشخاصا جربوا ذلك عمليا، إذا عرف أن الحساسية موجودة لديه وسعى في علاجها فإنه ينجح في ذلك إلى حد بعيد، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تمر على الإنسان أثناء عيشه مع أخوانه في الله ومع العمل في الدعوة إلى الله، تمر عليه حالات يعيش فيها بالملل والضيق، ما أدري ما السبب وكيف علاج ذلك؟
هذا قد يكون أمرا طبيعيا، فإن القوم الذين يعيشون أكثر حياتهم ووقتهم بعضهم مع بعض لا بد أن يكون بينهم أحيانا، أو أن يجد بعضهم أحيانا نوعا من السأم أو الملل أو الضيق. فعلى الإنسان أن يعرف إن كان هناك أسباب خاصة دعت إلى هذا الملل فيسعى إلى إزالتها، كما إذا كان هناك مثلا برنامج ثقيل، وأرجو أن لا تكون هذه المحاضرة من هذا النوع. فإذا كان هناك برنامج ثقيل مثلا طويل وقته، من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالملل، حينئذ يكون العلاج تخفيف هذا البرنامج وصياغته بطريقة لا تدعو إلى الملل، مع أن الإنسان لا بد أن يصبر نفسه، لا بد أن تصبر نفسك على طلب العلم وعلى مجالسة الصالحين حتى تجد لذة ذلك فيما بعد. وإلا فلا شك أن الإنسان خاصة في مثل هذا السن قد تدعوه نفسه إلى قضاء الوقت في ميادين ربما تكون أروح لنفسه وأسعد لقلبه سعادة عارضة بطبيعة الحال من كونه يجلس لسماع محاضرة أو لسماع كلمة أو لسماع مسابقة أو للمشاركة في مسابقة أو لغير ذلك من الأعمال التي يستعملها الشباب الصالحون.
سؤال يقول ملخصه أنه يجاهد نفسه في صلاة الفجر وفعل كثيرا من الأسباب ولكنه لم يستطع، فما سبب كيفية العلاج؟
الأخ يجاهد نفسه للقيام بصلاة الفجر ولكنه لم يستطع. أولا، الجهاد باب طويل يبدأ ولا ينتهي، ولذلك من الصعب أن نقول إنسان جاهد ولم يستطع. بدأ الجهاد صحيح، لكن هل انتهى الجهاد؟ فنقول له إذن اترك صلاة الفجر مع الجماعة وجاهد نفسك في ميدان آخر. كلا، شعار المسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. فالمسلم مجاهد حتى الموت. وإذا كان أصحاب الأغراض الدنيوية يرفعون شعارات يزعمون فيها أنهم مقاتلون حتى الموت أو حتى النصر، فإن المسلم يجب أن يعرف أنه بحكم ربانيته فعلا مجاهد حتى الموت، حتى الموت، حتى تخرج الروح. وحين يكون المسلم على فراش الموت، على سرير الموت، أيضا يكون مجاهد. وربما تكون أخطر حالات المجاهدة ومدافعة الشيطان هي في حالة النزع والاحتضار، فأنت مطلوب منك المواصلة في المجاهدة، ومطلوب منك التفكير في وسائل جديدة في هذا الجهاد. مثلا قد يكون جهادك أنك تضع ساعة منبهة، أو أنك تركب ساعة الهاتف مثلا، أو أنك تطلب من جيرانك أو من أحد أصدقائك أن يطرق عليك الباب. لكن فيها وآخر من الجهاد، وهو معرفة الأسباب التي تؤدي إلى عدم استقامة. قد تكون تنام متأخرا مثلا، أو تجهد نفسك، فحينئذ عليك أن تحرص قدر الإمكان على النوم مبكرا، ليتسنى لك أن تستيقظ لصلاة الفجر. لكن لو افترض أن شخص مصاب بمرض مثلا، وهذا المرض يجعله لا يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر أبدا، فحينئذ لا شك أنه معذور، وعليه أن يصلي متى تمكن من الاستيقاظ. وفي سنن أبي داود وغيره أن صفوان بن المعطل كان لا يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إذا استيقظ. هذا السائل أو أخ يسأل عن والده، وأنه يمنعه من صحبة الطيبين ويحول بينه وبين مجالستهم. وأقول هذه الشكوى عامة، كثيرا ما تسمعها، وكثير من الشباب يضيقون بها، وعلى الإنسان أن يخلص في الدعاء لنفسه ولوالده، وأن يخلص القصد، وأن يحرص على الأسلوب الحسن في معاملة الوالد. بعض الشباب مثلا يقرؤون في سير الصحابة أن أبا سعيد الخدري قتل أباه، من هو أبو عبيدة، قتل أن أبا عبيدة قتل أباه، وإن كان العلماء ضعفوا هذه الرواية، أو أن مصعبا أو عليا أو عمر قتلوا أقاربهم أو حاولوا، فتثور في نفوسهم روح التحدي والمواجهة للمنحرفين من أقاربه، فتجد الشاب مستعدا ليواجه أبويه مثلا. قد يكون الأب منحرفا وفاسقا، ويترك الصلاة أحيانا، أو يسافر إلى الخارج لقضاء الإجازة بصورة غير صحيحة، أو يقوم بأعمال كثيرة محرمة. فعلى الشاب حينئذ أن يدرك أن فتحه جبهة في البيت وهو لا يزال غضا طري العود، قد يعود عليه هو بالضرر، سوف يصلح البيت كله ردة، وهو غير مؤهل في هذه المرحلة للمواجهة إلى نهاية المطاف. يعني الأصل أن من الصعب أن الشاب يخرج من البيت وهو في سن مبكرة. إلى أين يخرج؟ هناك حالات استثنائية ونادرة لها حكمها، لكن نحن نتحدث عن الوضع الغالب. وحينئذ يقول الشاب: إذا أستسلم وأدع المنكرات في البيت كما هي؟ فنقول: لا، هناك مرحلة بين هذه وتلك، عليك أن تحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر ما تستطيع وبالأسلوب الحسن. حاول أن تؤثر في أهلك، حاول أن تدعوهم إلى الله عز وجل. وقد وجد، وهو كثير بحمد الله، شباب صغار كانوا سببا في إحداث انقلاب كامل في البيت، فأصبح الأب والأم والبنات والشباب الكبار كلهم أصبحوا صالحين بتأثير واحد قد يكون هو أصغر الأبناء. ولعل كثيرا منكم يعرف نماذج لهذا الأمر. إذن يمكن بالمحاولة أن تؤثر في البيت تأثير إيجابي مع حرصك على تحصيل نفسك من هذه المنكرات قدر ما تستطيع وتجنبها، وحرصك على الإحسان لوالديك والبر بهما والدعاء لهما وقول الكلام الطيب لهما والقيام في حاجاتهما المباحة والمسارعة فيها. وإذا كان لك أصدقاء طيبين صالحين فلا بأس أن تعرف الأب عليهم إذا كان هذا قد يقنعه، فإذا لم يمكن فعليك أن تعرض هذه القضية على أحد أساتذتك الذين يعرفون ظروفك وربما يعرفون طبيعة أبيك والموقف أو التصرف الذي يناسبه. وبالجملة فهذا الأمر أمر طبيعي وهو أثر من أثار إقبال الشباب على الدعوة إلى الله عز وجل وتوجههم إليه.